إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذا لازلنا في الحديث آية المنافق، وذكرنا ما يتعلق بفوائد الحديث منها تحريم إخلاف الوعد، وجهه أنه من آيات المنافق، يعني من علامات المنافقين إخلاف الوعد. وهذا لا فرق، ظاهر الحديث لا فرق أن يتضرر الغير أو لا يتضرر. إذن ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون في إخلاف الوعد ضار على الغير ولا يكون ضار على الغير، هذا هو الصواب. وأن الوفاء في الوعد واجب، الوفاء بالوعد واجب، وهذا الذي رجحه طائفة من أهل، لأن ذهبت طائفة أخرى أنه مستحب ويتأكد استحبابه، وذهب من المعاصرين إلى وجوبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذكر أن القرين في الحديث على وجوب الوفاء بالعهد أو عدم إخلاف الوعد في الحديث، لأنه قال آية المنافق ثلاث، فقوله آية المنافق ثلاث، هذا الحديث جاء للتنفير من هذه الصفات التي هي من صفات المنافقين. والقرينة أن المؤمن لا ينبغي له أن يتخلق بأخلاق المنافقين، ولهذا ذهب كما ذكرنا بعض العلماء أنه الوفاء بالوعد واجب، والجمهور يذهبون إلى أنه مستحب لكن يتأكد استحبابه، وابن عثيمين من المعاصرين الذين يقولون بأنه واجب، والدليل في هذا الحديث والقرينة في الحديث. إذن سواء يعني الوفاء بالوعد واجب سواء تضمن إخلافه ضررا أو لم يتضمن، أما إذا تضمن ضررا فتشك على تحريمه. مثل أن يأتي رجل يستقرض مني مال، ويشتري بها مثلا حاجة، سيارة أو دار أو أي شيء، فيقول أنا الآن ليس عندي شيء، فتقول أنت فأقول اذهب لا توفي لي إلا بعد السنة، هذا عندي وعد، قبل أن يحول الحول أذهب إليه وأضربه وأضيق عليه، أنا وعدته أن آتيه بعد السنة ثم أخلف الوعد وآتيه بعد 6 أشهر مثلا أو 3 أشهر، هو لم يكن قد جمع ذلك المال، فهو يضيق عليه، فهذا لا شك أن فيه ضرر، فيه تضييق على الغير، وهذا فيه إخلاف للوعد، هذا فيه إخلاف للوعد. إذا وعد على رأي من طلب الوجوب فيجب عليه أن يجي بالوعد، لأن من صفات المؤمنين، وإخلاف الوعد من صفات المنافقين. هذا مثال، فإذا تضرر الذي أخلفته بالوعد فيكون إخلاف الوعد محق، الوفاء بالوعد واجب، لهذا قال ذهب كثير من العلماء إلى أن الوفاء بالوعد ليس بواجب، بل هو سنة، لكنه سنة مؤكدة. ورد هذا القول من العلماء ابن عثيمين، قال كيف يكون له وجه كون أن نقول بأنه مستحب ونقول بأن الحرام أو بأن الكذب حرام من صفات المنافقين، فهو حرام، كيف لا يقال بإخلاف الوعد بأنه كذلك حرام، لأنه من صفات المنافقين، والعلة واحدة وأنها من صفات المنافقين. إذا نقول الكذب حرام والإخلاف ليس بحرام على أن الحديث واحد، إما أن نقول الكذب ليس بحرام وإخلاف الوعد ليس بحرام، أو نقول الكذب حرام وإخلاف الوعد حرام. طبعا المسألة معروفة عند العلماء، يعني فيها خلاف، جمهور يقولون بأنه مستحب لكن يتأكد استحبابه يعني وفاء بالوعد. طائفة من أهل العلم تقول بأنه واجب لأن قرن به الكذب والخيانة والفجور به والفجور عند الخصوم، فهي من صفات المنافقين، فيكون إخلاف الوعد كذلك من صفات المنافقين. إذن فوجب أو حرم أو وجب وفاء الوعد وحرم إخلاف الوعد. ثم ذكر من صفات المنافقين كذلك الخيانة، الخيانة من صفات المنافقين. إذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن خان، طبعا لا يجب أن نعرف الخيانة ما هو ضابط الخيانة حتى نفرق بين الخيانة والمكر، لأن الخيانة مذمومة من كل وجه، وأما المكر فيكون مذموما بوجه وممدوحا من وجه. ولهذا في القرآن الكريم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فالمكر في مقابلة المكر فهو مدح، وأما المكر من غير مقابلة فهو ذم. أما الخيانة فإنها لا تذكر إلا مذمومة سواء كانت في مقابل أو غير مقابل. لهذا قول الحديث إذا أتمنى خان من صفات المنافقين، طبعا سواء أتمنى على النفس أو على المال أو على العرض أو على القوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالأمانات، المجالس بالأمانات. فقد يخون في المال، تعطيه مال عند الوفاء يجحد مثلا، هذه خيانة. تستأمنه على كلام يبكيه، هذه خيانة. المجالس دي الأمانات، تتركه أو تترك له عرض فيهتكه فهذا خيانة في العرض. فالخيانة تكون على النفس وعلى المال وعلى كذلك العرض، وتكون حتى على الكلام، تكون حتى على الكلام. ما هي الخيانة حتى يعرف أو حتى كما ذكرنا يفصل أو يميز بينه وبين المكر؟ يعني المكر قد يكون له وجه ممدوح. الخيانة هي أن يتوصل إلى الشيء على وجه خفي، يتوصل إلى الشيء على وجه خفي، فإن كان بحق فهو مكر، وإن كان بغير حق فهو خيانة. أن يتوصل إلى الشيء بوجه خفي، إن كان بالحق فهو مكر، وإن كان بغير حق فهي خيانة. لهذا فإن المكر ليس مذموما ولا ممدوحا، أو يذم من جهة ويمدح من جهة. والمكر إذا كان في موضعه في مقابل المكر فهذا يكون مدحا، لهذا أثبته الله لنفسه، أثبته الله لنفسه ولنفذ الخيانة، فقال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في المقابل. ولهذا هذا الصفة لا يجوز وصف الله بهذا الوصف إلا في مقابل، لا يقول وكذلك لا يجوز أن يقال الله الماكر، لأن إطلاقها تحتمل الذم والمدح، ولهذا لا تذكر إلا في مقابل. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، الله يمكر بالذي يمكر. وقال تعالى إن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبله فأمكن منه. انظر في الخيانة، فلم يذكر في المقابل الخيانة، لكن في المكر ذكر المكر، فلم يقل بخانة وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبله، لم يقل فخانهم الله. لماذا؟ لأن الخيانة هي مذمومة من كل وجه، ولا تصح أن يوصف الله تعالى بها لأنها صفة نقص، لكن المكر إن كان في مقابل فهي صفة كمال. لماذا؟ لأنه يدل على تمكن من العدو أو على القوة أو على القدرة، فهي صفة كمال في مقابل، وأما عند الإطلاق لا تكون صفة كمال. لماذا؟ لأنه قد يكون تكون المكر بمعنى الخيانة إن كانت على باطل، إن كانت على باطل فتكون خيانة، والله تعالى لا يصف به الخيانة. نعم، والخيانة هي الخديعة، هي الخديعة في موضع الائتمان، الخيانة هي الخديعة في موضع الائتمان، والمكر هو الخديعة في غير موضع الائتمان، في غير موضع الائتمان. لهذا صار المكر في محله كمال، يعني في مقارن المكر فيكون كمال. وطبعا الخيانة هي أشد خصال النفاق وأعظمها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اؤتمن خان، يعني لم يؤدي، إذا اؤتمن لم يؤدي الأمان، يعني خان الأمان. وهذا يشمل الاهتمام على العرض كما ذكرنا، وعلى المال وعلى النفس وحتى على الكلام. وهذا الآن المتفشي في المجتمع، إذا أصرت لأي شخص سرا إلا وأفشاه، ليس هناك يعني أمل إلا من رحم ربي. وأي شيء يعني أي شيء يؤتمن عليه، فإذا خان فيه أو لم يؤتمن فيه دل على أن ذلك خيانة، فإذا خان فهو من المنافقين بالمعنى العام، بالمعنى العام ليس بالمعنى الخاص. نعيد أن إطلاق المنافق بالمعنى العام هو الذي يبطل الشر ويظهر الخير، لكن بالمعنى الخاص هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام، يعني فيه معنى عام ومعنى خاص. فمن خان فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين، ومثاله رجل وضع عند آخر دراهم وديعة كما ذكر، استودع عنده مال، استودع عنده شيء، سيارة، استودع عنده أي شيء، فعندما جاء يأخذه جحده، هذه خيانة، هذا خيانة في المال. أو استودع عنده مالا فلم يأذن بالتصرف في ذلك المال، فأخذ ذلك المال مثلا يتاجر به أو يشتري به أغراضا لنفسه أو لغيره، فتصرف في المال من غير إذن، فهذه خيانة، هذه خيانة. ولهذا لا يجوز التصرف في الوديعة إلا بإذن صاحبها، فمن تصرف فيها التي يعتبر من الخيانة. طبعا أشدها الأولى إذا جحد الوديعة، إن تصرف في الوديعة بغير إذن المالك فإنه تعتبر هذه خيانة، هذه خيانة. وهذه من صفات المنافقين، هذه من صفات المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كذلك الخيانة في القول أو في الكلام، إذا جلست في مجلس ليس بعام، مجلس خاص مع أحدهم، واستأمنك على كلام فأفشيته، هذه تعتبر خيانة. أو خلا بك هذا الشخص دون الناس واستأمنك على كلام، هذا قرينة على أنه يريد أن يستأمنك على هذا الكلام، فإن أفشيته فتعتبر خيانة. ولهذا قال في الحديث المجالس بالأمانات، وش معناه؟ معناه أنه إذا سمعت في مجلس خاص كلاما فلا يجب أن تفشيه إلا بعد أن تستأذن صاحب الكلام. أما إذا كان مجلس عام الناس كلها يعني تسمع، وعادة في المجالس العامة ينشر ذلك الكلام، فهذا ليس من الخيانة، لأنه الذي قال هذا الكلام يريد أن ينشره، إذا كان هناك قرينة تدل على أن هذا يريد أن ينشره. كالمجالس مثلا العلم الذي يعني يذكره العلماء في مجالس العلم، فهذه المراد منه أن ينتشر، لكن إن استأمنك على كلام وعلمت منه بقرينة أنه يريد منك أن تفشي هذا السر فلا يجوز لك أن تفشي هذا السر، فإن أفشيته فتعتبر هذه خيانة من الخيانات، خيانة من الخيانات، لأنه استأمنك. وقلنا الخيانة هي الخديعة في موضع الائتمان، استأمنك على كلام وأنت خدعته فأفشيته، وما أكثر هذه الأخلاق في الناس، مجرد ما يسمع كلام يفشيه. والأصل إذا كان هناك قرينة علم من مجالس بأنها يعني هذه خاصة، أو مثل أن يأتي الرجل ويكون في جماعة من الناس ثم يعني ينصرف به ويخلو به، يأخذه إلى شوكة أو لزاوية من المكان فيعطيه كلاما، فلا ينبغي له أن يفشيه، لا ينبغي له أن ينشره، لأنه أراد منه أن يستأمنه على هذا الكلام، فجعل الكلام عنده كالوديع، جعل الكلام عنده كالوديع، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أنه لا يريد منه الاستئمان على هذا الكلام أو كونه وديع عنده. كذلك من الخيانة أن يعني يعمل عند الرجل أجير، وهذا الأجير لا يعرف مثلا قانون العمل، مثل أن يكون هذا رب العمل أو قانون العمل أنه يؤجر في أيام العطل والعيد مثلا، فعندما يأتي ليعطيه أجرته فينزع منه هذه الأيام مثلا، وهي في العرف داخلة في الأجرة، يعني في عرف الأعمال داخلة في الأجرة، فإن يعني نزعها منه من أجرته فهذا يعتبر خيانة. كان الأصل أنه يبين له، كان الأصل أنه يبين له، إن سمح له فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن على شروطه، إن كان بين العامل ورب العمل شرط، وقد يكون العامل يعني غافل عن بعض الأمور، فيجب على رب العمل أن ينصح ذلك العامل، لماذا؟ لأنه أخوه، فلا يجوز له أن يظلم المسلم، فلا يجوز للمسلم أن يظلم المسلم، لأن للمسلم على المسلم حقوق، حق المسلم على المسلم ست، منها أن لا يظلمه، أن ينصحه، نعم إذا استنصحه فلينصحه، فإن لم ينصحه في هذا الموضع فيعتبر هنا خيانة، فيعتبر خيانة. المهم أن الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، هذه القاعدة، يعني ذكرنا أمثلة فقط وقس عليها، كلما كان الأمر في موضع الائتمان ثم يعني خان فيعتبر هنا من الخيانة، أو الخديعة في موضع الائتمان، كلما ائتمنه على شيء فخدعه فيعتبر هنا خيانة، فيعتبر هنا خيانة. مسألة يعني فيه مسألة قد تقع لكثير من الناس، رجل يعني استودع عندك وديعة، استودع عندك وديعة وأنت لك عليه دين، لك عليه دين وهو يماطل ولا يريد أن يوفي بالدين، ولا يريد أن يقضي الدين، مثل أن يكون مماطل لا يريد أن يعطيك المال، فإن أودعك أمانة أو مالا هل يجوز أن تأخذ ذلك المال في مقابل الدين أم لا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا تخن من خانك، لا تخن من خانك، لكن أرشد العلماء إلى حل شرعي كما ذكر العلماء. إذن فلماذا هذه يعني طبعا خيانة؟ لأنها خديعة في موضع الائتمان. نعم لك دين وعندك وديعة، في تعارض، لك دين تطالب به وعندك وديعة يجب أن لا تخلف أو أن لا تخون، لك أن تطالب بالدين بالطرق الشرعية، ولا يجوز لك أن تخون ذلك الشخص الذي ائتمنك على ذلك المال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. لا تخن من خانك. إن كان عليه دين لك فهنا تطالب الدين، تطالب الدين بالطرق المشروعة، حتى ولو تشتكي به إلى ولي الأمر، لكن يجب عليك أن تؤدي تلك الأمانة، ولا ينبغي المسلم أن يكون خائنا في هذا الموضع. والحديث يعني صريح في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخن من خانك. هو خانك فأنت لا تخن، فلا يكون لك خلق ما دام أن عند ذلك الشخص خلق، فلا ينبغي لك أن يكون ذلك خلق. ففيه الطرق الشرعية من أجل أن تطالب بحقك وهو رد الدين. إذن وكذلك يعني فيه مسألة أخرى: هل الزوجة إذا أخذت من مال زوجها النفقة، أو الضيف إذا أخذ من مال الرجل الذي نزل عنده، هل يعتبر من الخيانة أم لا؟ ليس من الخيانة. فلهذا العلماء يفرقون بين الشيء الظاهر وغير الظاهر، لأن فيه علة. قد يحرم الشيء تظهر علته، هنا ظهرت علته. لماذا؟ لأن تصبح أنت في موضع اتهام بأنك تخون. إذا كان الشيء ظاهر فهذا يجوز أن تأخذ حقك بنفسك، لأن عند الناس أخذت حقك. لكن إن كان الشيء خفي فمن يصدقك أنك تأخذ حقك؟ فتكون في موضع اتهام. ولهذا يفصل العلماء بين ما كان الشيء سريا خفيا وشيء ظاهرا كما فصل العلماء. إذن بينما قال العلماء: يجوز لمن وجبت له النفقة على شخص وامتنع من إعطائه أن يأخذ من ماله بغير علمه. لماذا؟ لأن في الظاهر أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، ولهذا تجوز للمرأة أن تأخذ ماله وليس خيانة وليس سرقة. والضيف يجوز أن يأخذ حقه عندما نزل عنده، لأنه يجب إكرام الضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم: من يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الأمر فليكرم ضيفه، والأمر الوجوب. ولحديث طبعا هند بنت عتبة أنها شكت زوجها أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعطيها النفقة، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيجوز أن تأخذ ومال أولادها من النفقة بالمعروف، هذا ظاهر. لماذا؟ لأن عند الناس أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته. لكن ما الفرق بين من ائتمن على ماله من خانه وبين قضية هند بنت عتبة؟ يقال إن هذا الرجل ائتمنه على ماله، هذا الرجل ائتمنه على ماله، والعهود أمانة. أما في قضية هند فإن أبا سفيان ملزم بالنفقة، فيجب عليه أن يؤديها لها. أما إن لم يؤديه كان لمستحق الحق أن يأخذ من أمواله كهند عندما أخذ من مال أبي سفيان. لكن فيه إشكال يرد على هذه المسألة، أن مسألة المؤتمن على مال من خانه هو الآخر له الحق، كيف ترد على المسألة؟ حتى الذي استؤمن على المال وله دين على ذلك الشخص، هنا إذا أخذ تلك الوديعة أخذ حقه، هذا يرد فيه إشكال. فهند أخذت حقها، كيف هناك قلنا يجوز أن يأخذ حقه، هنا قلنا لا يجوز أن يأخذ حقه؟ ولهذا رد العلماء بهذا الإشكال، أن يقال أن هند بنت عتبة قد رفعت الأمر إلى الحاكم، رفعت الأمر إلى الحاكم، والحاكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدها إلى أخذ حقها. وأنت كذلك الذي أودعك ولك دين عليه، فأنت رد الوديعة وأرشدك النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ حقك من الحاكم أن تشتكي به إلى ولي الأمر، ولهذا قال فأرشدها إلى هذا الطريق أن تأخذ حقها. فلهذا فللمؤتمن هو الآخر أن هذا الفعل يفعل ذلك ويرفع الأمر للحاكم، يرفع الأمر للحاكم. لهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان الذي له حق على غيره ولم يتمكن من أخذ حقه إلا بالشكاية لولي الأمر فيجوز له أن يشكوه إلى ولي الأمر حتى يأخذ حقه. ويقول العلماء رحمه الله إذا كان السبب حقا ضائعا فلا بأس أن تأخذ من ماله قدر حقها، تأخذ ماله قدر حقها، يعني النفقة واجبة. وكذلك الضيافة، إذا نزلت أو نزلت بقوم لضيافتهم ولم يضيفوك فلك أن تأخذ من المال بقدر الضيافة. لماذا؟ لأن الضيافة واجبة، لأن الضيافة واجبة. نعم، لأن السبب ظاهر. كل فصل العلماء بين السبب الخفي والسبب الظاهر، لأن في السبب الخفي تكون موضع تهمة، أما في السبب الظاهر فلا تكون في موضع تهمة، لأن الناس يقولون بفلان أخذ حقه من فلان. لكن في موضع السبب الخفي فإنك تتهم، لأن الأصل أن الناس لا يعلمون بأن لك حق على فلان. لماذا؟ لأن قد ينكر ذلك الشخص ويكون الأصل كما جاء في الحديث على المدعي البينة، واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. فهنا كما ذكرنا السر الظاهر، من أخذ الواجب النفقة أو المال الذي له من الواجب على الضيافة بخلاف كما قال هنا بخلاف الدين، فإن السبب طبعا غير معلوم للناس، السبب غير معلوم للناس. ولو أبيح للإنسان أن يأخذ قدر حقه مما جحد دينه حصل من المفاسد، ولهذا العلماء من باب سد الذريعة حرموا هذه المعاملة. لماذا؟ لأنه يصبح الناس كل يدعي أنه له مال على فلان، نفتح باب. فلهذا قال العلماء في هذه الحالة إذا كان له دين وعنده وديعة يرد وديعة، وأما مسألة الدين فإنه يرفعها للحاكم. نعم، وكما قال العلماء لو أبيح للإنسان أن يأخذ قدر حقه ممن جحد دينه لحصل في هذا فوضى وحصل فيه مفسدة، لكان كل واحد يأخذ من مال الثاني ويدعي أن له عليه دينا. أما النفقة والضيافة فأمرهما ظاهر، وقالوا إن مسألة الظفر جائزة بشرط أن يكون سبب الحق ظاهرا ولا يلومه أحد فيه. إذن فرقوا بين السبب الظاهر والسبب الخفي. نعم، لكن ما هو الفرق بين السبب الظاهر والسبب الخفي؟ يعني فيه ضابط، ما هو يعني الفرق بين السبب الظاهر والسبب الخفي؟ هنا ذكر كذلك أمثلة لتضح المسألة أكثر. مثاله لو أن شخصا أقرض الآخر مبلغا ولم يشهد عليه ما أحد، ثم جاء الدائن في مجلس عام يطالب المدين، فأنكر من عليه الحق أنه أخذ شيئا، والأصل أنه لم يأخذ شيئا لأنه ليس هناك بين. فهذا سبب خفي، فهنا سبب خفي مسألة الدين. أرى شخص أقرض آخر مبلغا ولم يشهد عليه، يأتي إلى الناس يقول فلان أكل حقي وأخذ مالي ولم يشهد عليه أحد، هذا سبب خفي ولا لا؟ سبب خفي، لم يكن أحد، لا ليس هناك يعني وثيقة وليس هناك شهود على المدعي البينة. إذا ادعى مال بعده، إذا ادعى مال فيجب أن يأتي بالبينة. إذا قال للناس بأن هذا الإنسان أكل مالي فلا أحد يصدقه، لأن الأصل أنه ليس له مال على فلان. لماذا؟ لأنه ليس عنده بينة. حتى إذا جاء إلى القاضي فالقاضي يحكم بالأدلة بالقرائن البينة، يقول قاضي البينة على المدعي، أنت مدعي على هذا المال، هل عندك بينة؟ عندك وثيقة؟ عندك شهود؟ لا. اليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. فأنكر من عليه الحق أنه أخذ شيئا فهذا سم خفي. أما إذا نزل ضيفا والضيف له حق الضيافة فلم يضيفوه فهنا سم ظاهر، لأن الأصل أن الضيف يعني يكرم، واجب الإكرام، لأن وجوب إعطائه ضيافته هنا ظاهر، يجب أن يضاف ويعطى لضيافته، هذا ظاهر. لو أن رجلا ينفق أو لم ينفق على زوجته ولا على أبنائه، فإن وجوب الإنفاق على الأهل في ذمة هذا الرجل سبب ظاهر، ومع أن صاحب البيت قد يكرم ضيفه ثم يأتي الضيف فينكر أنه أخذ حق ضيافته، لكن هذا الشيء بينه وبين الله. نقول للضيف يجوز أن تأخذ مقدار ضيافتك لأن السبب ظاهر. كذلك المرأة يقال أنه يجوز أن تأخذ نفقة من زوجك بقدر ما تحتاجينه، يعني تأخذ بالمعروف كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذ من مال أبي سفيان بالمعروف. نعم. إذن وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم سباب بكسر السين المهملة مصدر سبه، سبا ويسب سبا وسبابا، يسب سبا وسبابا. وقوله وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتال المسلم كفر، وهنا الكفر جاء نكرة، فهو ليس بالكفر الأكبر، لأن الأصل في الكفر الردة، لكن هنا جاء نكرة لم يأتي معرفة، لو جاء معرفة لكان الكفر الأكبر، لكن من استحل قتل المسلم فيكون كافرا، أما قوله سباب المسلم فسوق، والفسوق هو الخروج عن الطاعة أو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي اللغة الخروج كفسوق النوات أي خروج النوات، وفي الفسوق في الشرع هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، الخروج عن طاعة الله عز وجل. إذن السب لغة الشتم والتكلم في أعراض الناس بما لا يعني، كالسباب، السب كالسباب، إذا تكلم والشتم في أو الشتم والتكلم في أعراض الناس بما لا يعني كالسباب، والفسوق مصدر فسق وهو لغة الخروج، وشرعا الخروج عن طاعة الله. وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، مفهوم المخالفة أن سب الكافر ليس بفسوق، لكن هنا لا مفهوم له، لأنه لا يجوز أذية الكافر كما جاء في النصوص من جهة أخرى، والكافر عند العلماء هم أصناف، فيه المحارب فيجوز سبه لأن بينك وبينه حرب لا عهد ولا أمان، يجوز قتله وقتاله، لا عهد بينك وبين الكافر ذلك أمر، يسمى الحرب الذي بينهم وبين المسلمين حرب، ليس هناك معاهدة ولا أمر. وفيه الذم، أهل الذمة كأهل الكتاب الذين يعيشون في بلاد الإسلام ويدفعون الجزية عن يد وهم صاغر، هذا لا يجوز أذيته. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة مع أهل الكتاب الذين كانوا في المدينة يبين أنه لا يجوز أذيته، وفيه المعاهدة الذي بين المسلمين وبين الكفار معاهدات في عدم القتال، وفيه المستأمن الذي يأتيه أو يأتي به ولي الأمر كالكفار الذين يأتي بهم ولي الأمر بأجل عمل في بلاد الإسلام، وكذلك الذي يأتي به المسلم إلى بلاد الإسلام من أجل يعني غرض تجارة أو عمل أو أي شيء، هذا مستقبل. ولهذا لا يجوز القتل الثلاث، الذمي والمعاهد والمستأمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل معاهدا لم يرح أو لم يرح رائحة الجنة. فلا يجوز عليته، فإن فعل شيء فذلك لولي الأمر. وأما الحرب فذلك جاز. لماذا؟ لأن بينه وبين المسلمين حرب وقتال، فيجوز سبه وقتله وقتاله. وقوله: فإن كان معاهدا فهو أذية له، وقد نهى عن أذيته فلا يعمل بنفوذ حقه كما قال الصنعاني هنا. وإن كان حربيا جاز سبه إذ لا حرمة له. وأما الفاسق الآن اختلف العلماء في جواز سبه بما هو مرتكب له من المعاصي، فذهب الأكثر إلى جوازه، ذهب الأكثر إلى جوازه، لأن المراد المسلم في الحديث المسلم كامل الإسلام، المراد بالمسلم هو كامل الإسلام، والفاسق ليس كذلك. وقد جاء في الحديث اذكر الفاسق بما فيه كي يأثره الناس، وهو هذا الحديث ضعيف وأنكره أحمد. وقال البيهقي: ليس بشيء، فإن صح حمل على فاجر معلن بفجوره أو يأتي بشهادة أو يعتمد عليه فيحتاج إلى بيان حاله لئلا يقع الاعتماد عليه. هذا كلام البيهقي. إذن فمسألة ذكر الفاسق بما فيه فصل فيه العلماء، وهذه سبق أن ذكرنا فيه المعصية المجاهر المعصية، والذي يفعل المعاصي سرا، إن فعل المعصية سرا فهذا يستر عليه لأن واجب الستر على المسلم. وأما من كان مجاهرا بالمعاصي خاصة المعاصي التي تكون فيه تعدي والظلم والبغي فهذا يجوز ذكره بما فيه ليحذره الناس. لهذا فصل العلماء في الفاسق: من فعل المعصية سرا من المسلم فلا يجوز فضحه، بل يجب على المسلم أن يستره ويصحه، لأن من حق المسلم على المسلم. وأما المجاهر بالمعصية فذلك يجوز ذكره. كل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمة معافى إلا المجاهرون، المجاهرون بالمعاصي، خاصة إذا كانت المعصية مما يتعدى إلى الغير كالبدع. ولهذا يقول العلماء: لا غيبة على مبتدع. طبعا لا غيبة على المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، وإلا فصل العلماء في مسألة المبتدع الذي يدعو إلى البدع والذي لا يدعو إلى البدع. فمعاملة الذي يدعو إلى البدع والذي لا يدعو إلى البدع ليس سواء، فالذي يدعو إلى البدع فيجوز هجره وزجره والكلام فيه والرد عليه إلى آخره، والذي لا يدعو إلى بدعته فهذا فإنه يجوز السلام عليه ولا يجوز أو لا ينبغي هجره. لماذا؟ لأنه غير معلن بالحرب على أهل السنة والجماعة، بل هذا من النوع الذي ينصح، لكن ليس معناه أن يخالطه الإنسان ويجالسه. نعم لا يهجر، لكن ليس معناه أنه يخالطه ويؤكله ويشاربه، فينبغي أن يفر من أهل البدع كفراره من الأسد. نعم المجاهر للبدعة أو الذي يدعو إلى بدعته يقول العلماء: لا غيبة له، فيجوز الرد عليه وهجره وتعزيره وزجره وكل ما يتعلق بالفاسق، فيدخل في جملة الفاسق. لهذا يقول: إذا وجدت قول العلماء لا غيبة للفاسق يقصدون به المجاهر بالمعصية والمبتدع الذي يدعو إلى بدعته. نعم. إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.